بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يرضيك عنا بجميع محامدك ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان، ولك الحمد أن أحييتنا لما بعد رمضان. اللهم نسألك أن تقبل منا أعمالنا على قصورها، وأن تغفر لنا ما كان منا. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في غزة، اللهم كن لهم أنسا، اللهم انصرهم، اربط على قلوبهم، ثبت أقدامهم، زلزل الأرض تحت أقدام عدوهم. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حقهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أعنا على أن نكون أمة واحدة كما تحب وترضى، لننصر دينك ولننصر كلمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وتوحيدك الحق، ولننصر إخواننا المستضعفين من أهل الحق في كل مكان. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بالإخوة والأخوات. لقاء ربما يعني لكثيرين، خصوصا ممن كانوا معنا في مجالس رمضان هذه السنة، هذا العام، في مجالس من أحسن القصص. تعداد هذا المجلس هو المجلس 31 أو 31، لأننا نكمل ما بعد رمضان إجابة أسئلة متبقية، أو بالأحرى لم نبدأ بإجابة أسئلة سورة طه، فسيكون لنا هذا المجلس، ويعني غالب الظن سيكون لنا مجلس آخر، عل وعسى أن يكون مجلس واحد فقط يعني غير هذا، لأن الأسئلة التي وردت حول سورة طه تجاوزت 200 من الرجال والنساء. سأبدأ بإجابة الأسئلة كالعادة، مجموعة الرجال، الأسئلة يعني في مجموعة الرجال أقل، ثم أنتقل إلى مجموعة النساء بحسب ما يعني يبارك الله سبحانه وتعالى في الوقت اليوم. ثم غالب الظن أنه المجلس القادم إن شاء الله سيكون بعد صلاة الجمعة، يوم الجمعة، اللي عادة يكون وقت مجالس فقه النفس، ولكن سنكون هذه المرة مع من أحسن القصص حتى نتم الإجابة على الأسئلة إن شاء الله. طيب، نقول بسم الله. السؤال الأول، بالمناسبة صحيح ما كان في وقت أني أكتب الأسئلة كما يعني اعتدت أن أفعل مع سورة الكهف وسورة يوسف والكهف ومريم. الوقت الحقيقة يعني لم يسعفني، تعرفين مع العيد ويعني تفاعلات العيد وأنشطة العيد وأشغال كثيرة تابعة لما بعد ذلك، فسأبقي الأسئلة في المجموعة حتى إذا أراد فريق التفريغ أو من يريدون أن يفرغوا الأسئلة ستكون الأسئلة موجودة عندهم. اللهم فقط ما أدري إيش الوسيلة اللي، لأنه بعض الإخوة الذين يفرغونهم في مجموعة الرجال فلا يطلعون على أسئلة مجموعة النساء، ما أدري هل أعمل فورورد ولا ما أدري، وكذلك العكس بالنسبة للنساء. لكن على أي حال سأبقي الأسئلة ولن أحذفها أولا بأول كما اعتدت أن أفعل. السؤال الأول يقول في سورة طه، طبعا قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، الآيات اللي هي في قصة سحرة فرعون. يقول كيف نربط بين اعتزال أصحاب الكهف وثبات وحزم سحرة فرعون أمام فرعون وطريقة كلامهم وتحديهم له بعد التهديد والوعيد الشديد. جميل السؤال هذا، جيد، لأنني دائما يعني أكرر هذا الأمر، ضرورة قراءة القصة في سياقها، الآية، الحديث، الحدث، الخبر. طيب، نحن عادة نأخذ فلان استطاع أن يقف، فلان هرب، انظر إلى السياق عامة وانظر إلى السياق عامة. طيب، عندما تنظر إلى السياق ستفهم أن القياس كما يقال، القياس مع الفارق، يعني الموقفان لا ينطبقان 100%. أهل الكهف آمنوا ورأوا بأن إيمانهم قد يكون في عليه خطر من قبل يعني قومهم. فما الذي أمامنا الآن؟ نحن لم نواجه إلى الآن، لم نقل كلمة إلى الآن، لم نصعد الأمر إلى الآن، وما الذي نراه من أنفسنا من قوتنا الأفضل لنا أن نعتزل إلى هذا الكهف. في حالة سحرة فرعون هم سحرة مقدمون بين قوسين أهل علم في ذلك البلاط الفرعوني البلاط الملكي السلطاني بين قوسين، ثم حصلت المواجهة، ثم حصل الإخفاق والخذلان، ثم حصل التهديد والوعيد مباشرة في ذلك الموقف أمام الجميع. فهم أمام عدوهم مباشرة، السلطة والوعيد والكذا حصلت لحظيا. في حالة أهل الكهف لا، ما عندنا هذا السياق، يعني ما عندنا أنه قالوا لهم سنفعل بكم كذا وقالوا افعلوا ما شئتم، ما عندنا هذا. فالقصتان مختلفتان في السياق التمكيني، ظرف المواجهة، العدد، طيب المنصب، كل هذا يختلف بين سحرة فرعون وبين أصحاب الكهف، والله أعلى وأعلم. طيب، يقول تحول سحرة فرعون من أعوان لأولياء من أعوان لفرعون إلى أولياء وصحابة بين قوسين لسيدنا موسى عليه السلام في موقف لحظي بعد مواجهته معجزة سيدنا موسى، ثم بعدما نجاهم الله إلى الجانب الآخر من اليم، وبعدما ذهب موسى لميقات ربه تحولوا إلى عبادة العجل مع السامري. قبل أن أكمل السؤال، المقدمة هذه من يوافقك عليها؟ يعني أنت افترضت أن السحر انقلبوا، إحنا ما عندنا دليل على أن السحر انقلبوا. السحرة سياق الآيات يدل أنهم بقوا على ما هم عليه، وهنالك اختلاف هل قتلوا فعلا أم أنهم كانوا مع الذين فروا مع موسى عليه السلام. ما عندنا دليل على أن السحرة انقلبوا. بعض الإخوة مرة أخرى أيضا قضية السياق والتاريخ، يعني بعض الإخوة والأخوات يكملون الفراغ من خيالهم. من قال إن السحرة حصل لهم ذلك؟ هذا أولا. اثنين، الآن نأتي إلى السؤال اللي قد يضم السحرة، لكن أكرر غالب الظن أن السياق يدل على أن سحرة فرعون ماتوا على خير ولم يكونوا مع الذين انقلبوا لاحقا. طيب السؤال، بما نفسر هذا التحول السريع في المعتقدات بمجرد رؤية معجزة أو انبهار بصري مثل عصا موسى وعجل السامري عند أتباع سيدنا موسى عليه السلام؟ هذه ليست فقط عند أتباع سيدنا موسى عليه السلام، هذا ما أسميه أنا، الأخ إذا كان السائل يعرف مجالس فقه النفس، هذا ما أسميه دهشة الخوارق، دهشة الخوارق، وهذا موجود في الجماهير عامة. عموم الناس هذه الأيام يؤخذون بمن يبهرهم بشيء معين، يبهرهم بكلام، يبهرهم بسفسطة، يبهرهم بفلسفة، يبهرهم بمنطق أرسطي، يبهرهم بفزلكات، بمفردات أعجمية، بأسامي فرنجية وغريبة. الناس تؤخذ بما تراه متقدم عليها، هذه طبيعة النفس الإنسانية. طبيعة النفس الإنسانية أنها تشعر بالضعف، وبالتالي عندما يأتي شيء أقوى تستسلم له. فما بالك إذا كان الإنسان لم يتمكن إيمانه منه، وبالتالي علق الإيمان بالمظاهر الحسية. ولذلك سبق أكثر من مرة في المجال السابقة أننا قلنا إن الدليل الحسي ليس أقوى الأدلة، لأنك قد تخدع وقد تبهر بأي طريقة. بني إسرائيل كانوا من أسوأ الأقوام الذين ارتبطوا بالمادة إلى درجة أنه ما عاد يعنيهم الإيمان الغيبي الحق، ولذلك صاروا يؤخذون بأي شيء مادي، سواء المعجزات اللي كانت مع موسى عليه السلام أو عجل السامري أو غير ذلك. وسبحان الله الذي يقرأ في سياق بني إسرائيل في التاريخ يرى أن المادة يعني أحكمت سطوتها على قلوبهم وعلى نفوسهم والعياذ بالله. وهذا يعني مرئي ومشاهد من يعرف بين قوسين أسطورة بني إسرائيل، وتحديدا في القرون يعني القريبة الأخيرة، يعلم أن نعم الأمر أولا وآخرا عندهم هو أمر مادي، فصاروا يسلمون أنفسهم للمادة. ولذلك سبحان الله نفهم هنا كيف جاء القرآن بتحديهم، أنه إن كنتم يعني فعلا تؤمنون حقا، طيب، وإن كنتم فعلا تظنون أو غلبة ظنكم أو يقينكم أن هنالك يوم آخر، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا. ليش؟ لأنهم يعني خلاص الدنيا أحكمت عليهم. طيب، ولذلك نقول يعني حتى نستفيد من هذا الأمر، نقول على الإنسان أن لا يعلق نفسه فقط بالأمور المادية الحسية، كما يحصل الآن مع بعض الشباب الذين يعني يلحقون العلموية والعلم التجريبي وجماعة فايل العلوم وأنا أصدق العلم وأندية العلم التجريبي. هؤلاء للأسف عندما يتحدث إليهم بمعنى غيبي، بمعنى روحي، بمعنى تزكوي، بمعنى يعني يرون أن هذا كلام دراويش، أنه أنا هذا كلام ما عب عقلي. وهذا خطأ يقع فيه كثير من الدعاة الجدد للأسف، أنه يحاول خطاب الشباب بطريقة يعتقدها يعني هي أكثر قبولا، لكنه في الحقيقة يبعدهم عن المعنى الكلي للتزكية، للجانب الغيبي منه يلعب دورا كبيرا. طيب، يقول: عجلت إليك ربي لترضى. هل ينفع أكون عجلت إليك ربي لترضى في المذاكرة في التخصص وما مثله من واجب الوقت؟ طيب، ولا أكمل السؤال، يقول: ولو ينفع فعلا ماذا أفعل كي أتبنى هذا التصور بشكل تلقائي في حياتي، وهل ينفع أدرس مجالس؟ طيب، سؤال آخر. طيب، أولا: وعجلت إليك ربي لترضى، أي شيء يقرب إلى الله من الطبيعي أنك ستحاول أن تسبق فيه، أن تسعى فيه، أن تقترب من خلاله. وبالتالي أولا ما أمرك الله به، هذا أولا. أمرك الله بالصلوات على وقتها، صلوات على وقتها، بر الوالدين، بر الوالدين. أمرك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أمرك بمثلا الطهارة. هذه المسائل أولى. ثم تأتي إلى الأمور الحياتية، أي أمر من شأنه أن يقربك إلى الله وأن يجعل منك مؤمنا قويا تعبد الله على علم وتكون يدا عليا لتمكن نفسك ولتمكن شخصيتك، وبالتالي تكون وسيلة لتمكين دين الله سبحانه وتعالى، فأهلا وسهلا. فقد يكون: نعم وعجلت إليك ربي لترضى، من خلال بعد ما أكون قمت بما علي طلب العلم الذي لا يسعني جهله إلى آخر، بعد هذا وعجلت إليك ربي لترضى بأن أكون الطبيب المتميز في كذا، المهندس المتميز في كذا، العسكري، البناء، المقاول، المحاسب، الصيدلي، المبرمج. نعم نعم، وهذا يرجع إلى ضوابط الإخلاص في مجالس فقه الإخلاص. نعم، قد يكون هنالك أمر أنا أراه حياتيا وراح يدخل لي فلوس، لكنني أيضا أريد من خلال هذا الأمر أن أكون مع الله سبحانه وتعالى. المثال الأبرز اللي يأتي على الذهن عادة دلني على السوق، عبد الرحمن بن عوف، تاجر، ومن خيرة من يمكن أن تدرس بشخصيته أو في سياق شخصيته وسيرته كيف يمكن أن يكون التاجر القوي المسلم لكل تجارته هو في مراد الله سبحانه وتعالى وفي رضا الله سبحانه وتعالى. يقول: كيف يمكن أن يكون هذا التصور تلقائي؟ يراجع مجلس ضوابط الإخلاص، مجلس ضوابط الإخلاص في مجالس فقه الإخلاص. يقول: هل ينفع أدرس مجالس ألف باء التربية لتربية نفسي أنا؟ نعم، لذلك كانت في المقدمات أن الأمر هذا موجه لأولياء الأمور قبل أن يوجه للأبناء، موجه لأولياء الأمور والمعلمين والمربين قبل أن يوجه إلى الأبناء. طيب، طيب، يقول: شاب عراقي 20 عاما يحب الدعوة، هدى الله على يديه أشخاصا. يقول: لاحظت أحيانا أفتقد بعض المعلومات التي علي معرفتها كمسلم رغم أنني قادر على الرد على الشبهات ويقنع الآخرين، فما نصيحتك؟ طيب، قبل ما أكمل، يعني هو هذا السؤال وعنده تكملة. هذا الأمر اللي أنا متخوف منه من بعض الأكاديميات التي صدرت نفسها لتعلم الشباب الرد على الشبهات. هو الأصل بك أن تمكن الإيمان من نفس هذا المؤمن. اليوم كنت أكلم الشباب أننا يعني أسعى الآن لوضع ألف باء في يعني مجالس معينة تربوية تدريبية في مكان للفتية والفتيات، اسمها مدخل إلى الإسلام، مدخل إلى الإسلام، وليس مدخل إلى المعذرة وليس مدخل إلى مدخلا إلى رد الشبهات لا, 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 لا ولا حتى مدخل إلى أصول الإيمان لا, لا, لا مدخل إلى الإسلام. تريد أن تتعرف إلى الإسلام على الإسلام وتمكن هذا الإسلام في قلبك وفي نفسك, تعال نأخذ يعني بأيدي بعضنا ونتعلم سويا. الإشكال أن بعض الشباب يغريهم المناظرات, يغريهم قصف الجبهات, يغريهم مقاطع سريعة, يغريهم خطاب موجه إلى نمط معين يراه في حياته الواقعية, فيقول أنا لما أشتغل بدراسة أمر قد لا يعنيني لكن يعنيني فقط أنه زميلي هذاك اليوم قال هل يستطيع ربك أن يخلق حجرا لا يستطيع حمله؟ أوه فعلا يعني من رد عليها؟ فأروح أبحث عن رد. ثم يأتي بعد أيام يقول وكيف تقنع نفسك بأن نبيك هذا الذي تقول إنه على خلق عظيم تزوج فتاة بعمر بناته؟ أوه فعلا. أنا اللي أرى نتواضع قليلا, وحتى لو أردنا أن ندعو غيرنا بكل بساطة, أنا عندي واحدة من الأخوات هنا في مكاني اهتدت على يدها زميلة نصرانية أسلمت. كيف كان مدخلها إلى قلب هذه الزميلة؟ قالت لها اسمعي يا فلانة, يعني لا أخفي عليك, نعم عندي قناعة أصيلة بأن ثمة خالقا وأن هذا الخالق لابد أن يكون واحدا كذا, بعض الأمور اللي نسميها نحن الأصول الفطرية الأصول العقلية, لكنني عندي أشياء كثيرة أود أن أتعرف يعني على ديني قبل أن أدعو غيري, فإيش رأيك يعني تبحثي معي في هذه الرحلة؟ قالت لها أنه يعني حسب ما نقلت الأخت يعني قالت طيب ولما لا تبحثين معي في ديني؟ قالت ما عندي مشكلة. فبدأوا يقرؤون ويقرؤون سبحان الله إلى أن يعني طبعا هي مغامرة كانت لكنه الله هدى يعني هذه الأخت النصرانية ومكن الدين والإيمان في قلب هذه الأخت المسلمة. لذلك أنا أنصح أولا أخي, نصيحتي لا تقفز مباشرة إلى محاولة إقناع الآخرين, لا يكن شغلك الشاغل. هذا هوس موجود عند كثيرين من شبابنا هذه الأيام اللي هو منتديات الملاحدة, الرد على اليوتيوبر الفلاني الذي يقدح في الإسلام, ينغاض من فلان اللي نعم الغيظ هذا جيد ويسأل الله أن يأجرك عليه, لكنه لا يكفي. ابدأ بأكاديمية ببرنامج, معنى أكاديميات أنا عندي تحفظ على هذا اللفظ, لكن ابدأ بمجالس علم تعلمك أقل القليل, اقرأ كتب فيها مبادئ, اقرأ القرآن, تفسير القرآن, تفسير آيات الإيمان, آيات الدالة على توحيد الله سبحانه وتعالى, على أسماء الله وصفاته, على الإيمان بالقدر, الأحاديث النبوية, كتب المتقدمين في هذا خصوصا القرون الأولى, سترى أن المكنة عندك اختلفت, التمكن عندك اختلف. ثم بعد ذلك لا بأس بأن يعني تأخذ من كل بستان زهرة في ردود على الشبهات, لكن أن تقفز مباشرة إلى الردود وأنت تظن أن هذا كافي, لا هذا غير كافي. طيب يقول أعيش في العراق, كل همي هو الخروج منه, أدعو دائما أن ييسر الله لي الهجرة إلى أي بلد أستطيع أن أعيش فيه بكرامة حتى لو كان بلدا نصرانيا, أرى أن النصارى أقل شرا على المسلمين من الروافض, أقدمت على خطوات عديدة تقديم على المنح والهجرة, أحيانا أشعر أني أتعلم الدعوة كمخادعة نفسية ليقنع نفسي بأنني أريد الهجرة من أجل الدعوة, أعلم أن الخروج إلى بلاد غير المسلمين قد يكون جائزا لأسباب معينة ومنها الدعوة إلى الله, فكيف يمكنني تصحيح نيتي؟ قبل تصحيح النية الحقيقة أنا أرى أنك تراجع نفسك, طب ليش من العراق إلى الغرب؟ يعني ليش ما يكون من العراق إلى بلد عربي مسلم أقل خطرا مما أنت فيه؟ يعني لماذا إما أو؟ يعني نحن نحذر لأننا رأينا كثيرين من الذين اتجهوا إلى بلاد الغرب فقدوا دينهم, أو إذا نوى هناك أن يدرس أو أن يتعلم أو يتزوج سيأتي عنده تحدي التربية. أمس كان عندي أخ وأخت من اللي قادمين من ألمانيا يعني زيارة, يعني يهددون في أبنائهم إذا ما علمتهم كذا, إذا رأوا شيء بسيط وحمة اللي هي علامة الولادة, يعني علامة من علامات الولادة التي تحصل عند يعني على الجلد, شكوا بأن الطفل مضروب وكذا، تعالوا ممكن نصادر الولد. لماذا الغرب هو رقم واحد في الاختيارات؟ أسعى أولا طالما أن الأمر عندي فعلا أنني أريد أن أبتعد عن شر هؤلاء الذين لا يرقبون فينا إلا ولا ذمة، طيب أحاول أقرب مكان متاح بعيد عن شر هؤلاء. والآن عذرا بالعبارة في أيامنا سوريا متاحة، نعم وضعها الاقتصادي وكذا، الذي يريد أن يقدم يستطيع أن يقدم في أي مكان، تستطيع أن تقدم في سوريا مع هذا المناخ الحر اللي عندهم بشكل يتيح لك. يعني سبحان الله، لجأ العراقيون إلى سوريا أيام البعث، أيام العائلة اللي ربنا سبحانه وتعالى أزال ملكها، وأسأل الله أن لا يعيدها. طيب فلماذا لا يكون هذا الأمر الآن؟ فقضية بلاد الغرب أنا أخشى أنه يكون في عندنا شيء من الضعف وشيء من عقدة النقص تجاه هذا الأمر. البعض سيقول لا أنت عممت، مو يمكن يكون يريد أن يحصل على الجنسية، وكان هو عاد أعرف بنفسه، هو أعرف بنفسه. إذا كان فعلا الأمر أنني أريد أن أبحث عن ورقة تؤمن لي الانتقال في بلاد الله وعلى أرض الله بدون أن أذل وبدون، لا بأس، ولكن اعلم أنك لن تحصل على جنة في هذه الدنيا. سترى بلادا تعطيك قدر من المعاملات الورقية السليمة السهلة كذا، لكنها تهدد الدين. هنالك من يعطيك قدر من الأريحية المالية وشيء من الدين، ولكن مثلا في سطوة من الحرية الفكرية غير موجودة مثلا إلى آخر. لن تجد مكانا مكتملا في هذه الحياة، فسدد وقارب. طيب طيب السؤال اللي بعده، طيب طيب سؤال طويل 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 طويل. أخي الكبير صديق عرفه منذ فترة 9 سنوات، تعرفت عليه أصبح يحبني أكثر من أخي، دخل بيتنا تعرف على أهلي، كنت أكره وأغار من اختلاطه بأهلي حتى وإن كانت أمي وأختي لا يسلمان باليد، يتكلم كثيرا مع أمي في الهاتف. أنا أظن هذا أخ أرسل سابقا، ويظهر أنه يريد أن يعني يصحح سؤالا أرسله من قبل، ربما يرى أن السؤال لم يكن كاملا. طيب في يوم منذ سنة كنت مقيم عند جدتي، جاء ليجلس معي ونمنا وشعرت كأنه يضع يده، طيب يعني كأنه يتحرش به خلال النوم، قطعت صلتي به ولم أواجهه، وكنت أنوي ألا أتعامل معه ولم أخبر أحدا بهذا. مع الوقت كانت أمي تدعوني أن أكلمه وهكذا، فرجعت وكلمته فترة ثم حدث هذا الفعل مرة أخرى اللي هو محاولة التحرش، فقطعت صلتي به. كانت المرة الأولى 3 شهور والآن 4 شهور، وعزمت على عدم العودة، لم أخبر أحدا من أهلي أيضا. طبعا هذا خطأ، هو مو ضروري أنك تخبر الأهل، أن تواجهه أولا هذا ضروري، لأنه شخصيتك ستتأثر بالمواجهة أو عدم المواجهة. ثم بعد ذلك نقدر مصلحة مفسدة، يخبر الأهل ولا لا يخبرون الأهل، مو يمكن اللي أنت فيه قد يكون وسواس وهو غير صحيح، أو قد يكون حق، ولكن هل هذا الحق تستطيع أن تثبته؟ يعني في أكثر من أمر. على أي حال، قبل رمضان على غير المتوقع ذهبت إلى بيتي لأسلم عليه وأدعو الله له أن يعينه وأن يشفي والدته، 10 رمضان توفيت أمه، طيب الذي كان يشتكي منها، شعرت بضيق في صدري، طيب عندما كلمت أمي هذا الشاب، طيب كنت عند جدتي وجاء هذا الشاب بعدما كان عند والدتي في المقابر، صليت الفجر ونمت بجواره، ولكن وضعت عليه غطاء آخر حيث أني سمعت أمر النبي صلى الله عليه وسلم، طيب في قضية أن لا يلتحف اثنان، ومع ذلك استيقظت هذا الشاب يضع يده، طيب أنا إلى هنا أقول يا إما هذه الأحداث حقيقية فعلا، وأنت غلطان أنك ما واجهت من البداية، وهذا ضعف منك، وقد يكون عذرا ليس فقط ضعفا، وقد يكون شيء من الوسواس اللي في داخلك أنت، طيب ولا أريد أن أفصل الآن في نوع هذا الوسواس، لكن على أي حال يعني هنالك تكرار لهذا الأمر. طيب قمت وسببته وكان يقول أنت فاهم غلط وهكذا، ذهبت إلى الحمام وخرجت وكان يريد أن يبرر ويقول أنه سوء فهم، طيب طردته اقطع علاقتك بي، طيب سؤالي ماذا أفعل لكي أقطع هذه العلاقة عني؟ أنت إيش يعني هو جابرك على هذه العلاقة؟ بكل بساطة أنت يا فلان جرى منك أكثر من موقف، أنا ما عندي شك، ما يعني إذا كان فعلا الأمر ما عندي شك، وأنا حتى إشعار آخر لا أرى أن يكون لقربك مني ومن أهل بيتي يعني تبريرا طيب أو تبرير، ولذلك أرى أن تبتعد، ويعني الله ييسر لك في حياتك كذا. الإشكال فقط أخي السائل، وأنا أبقي هذا علامة استفهام ما عندي دليل عليه، أنا أخشى أن يكون في عندك قدر من الوسواس اللي يعني ولو 1% أن يكون هو صح وأنت غلطان، 1% يعني قد يكون هو فعلا ما قام بهذا الشيء، وعندك نوع من التوجس الزائد في قضية الغيرة والموضوع الجنسي وكذا، لدرجة أنك عندما يعني نمت بالقرب منه أكثر من مرة فسرت أمرا قد يكون اعتيادي على أنه شيء غير اعتيادي. أقول قد 1%، ما عدا ذلك إذا الأمر شبه يقين عندك وغلب الظن أنه فعل ما فعل، بكل بساطة تقول له أخي الله يرضى عليك، أسأل الله أن يهديني وإياك، ابقى في حالك وإحنا في حالنا، ولا تحوجني إلى أن أقول لأهل بيتي أمرا قد لا يسرك، والأصل أن تستر عليه وأن تنصحه بأن يعني يعالج، يدير باله على نفسه، أن يهديه الله، طيب يدعو الله أن يهديه، لكن لا تعجل بأن تفصح عن هذا الأمر لأهل بيتك، لا تعجل. طيب، لا أريد أن يسألني أبي وأمي لماذا لا أكل، لا سيسألونك أبوك وأمك، وبكل بساطة قل لهم يعني ما اتفقنا، عنده بعض السلوكيات التي لا تعجبني، عنده نوع من يعني نوع من ثقل الظل أجده يعني يلتصق بنا إلى درجة أنا لا أحب، لك الحق في ذلك، ما حد جابرك، لا تشعرني أنا لك عبد الرحمن أنك شخص ضعيف إلى درجة أنك لا تستطيع حتى أن تقول لشخص بهذه المواصفات التي تصفها أنت أنني لا أريد قربك مني، هذا معناه عندك إشكال أنت. أما خايف أهلي يسألوني، يسألوك أهلك إيش المشكلة، لا أريد أن أكلمه، لماذا لا تكلمه؟ لا أريد أن أكلمه، يعني لا هو والد ولا والدة ولا أخ ولا أخت ولا عم ولا لا هو رحم، غاية ما له عندي كحق مسلم السلام عليكم إذا لقيته في الشارع، إيش المشكلة؟ طيب طبعا أنا أعتذر الإخوة معلش يعني والأخوات، السؤال خارج عن الموضوع وطويل، ولكنني يعني طالما شرعت في الإجابة لكن أعتذر، كان ينبغي الحقيقة أني أتجاوز لأن السؤال لا علاقة له على أي حال. هل يجوز أن أحكي لهم ما حدث؟ لا، حاول أن لا تحكي لهم ما حدث، حاول أن تستر عليه وأن تنصحه. اخترطت منه أشياء وكذا، إن أردت أن تقطع هذه العلاقة معه أرجع له كل شيء، احسم أمرك لأنه يظهر لي أنك أنت نفسك مو حاسم الأمر. أما سؤالك عن قضية أنك يعني عندما استيقظت كنت تشعر بألم، فهل تستطيع أن تذهب إلى الحمام لإفراغ ما تشعر أنه يعني أنه يؤلمك وكذا، لا أستطيع أن أقول لك لأني أنا مو متأكد 100% بأن ما تصفه فعلا كما تصفه. أما إذا فعلا فعلا كنت صادقا وفعلا شعرت بنفسك بحاجة جنسية شديدة وحصل عندك أمر يعني في داخلك وكنت تخشى على نفسك الحرام، فعندها البعض يجيز، لأنه يعني يرى بعض العلماء أن المني فضلة من فضلات الجسم قد تتخلص منها إذا خشيت على نفسك، لكن هذه حالة استثنائية. على أي حال، ومرة أخرى أخي أنا أرى أنك أنت محتاج يمكن يعني تفهم نفسك أكثر، لأنه يعني يظهر لي أنه أنت نفسك الأمور مو واضحة عندك. طيب، السؤال، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، أليس هذا من الشقاء الروحي؟ نعم، هذا من الشقاء الروحي، ولذلك يأتي القرآن لينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له لما تحصل هذه الأمور عندك يا محمد هذا هو الدواء. يعني كالعادة في نوع من التوهم الملائكي أنه أكيد الأنبياء لا يشعرون، لا لا لا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم، هل تريد أن تهلك نفسك يا محمد؟ هذا نوع من الشقاء الروحي، لكن هل هو حتمي؟ لا. ولقد نعلم أنه يضيق، ضيق الصدر قد يصل إلى درجة أنه يغم الإنسان. نعم. ثم ماذا؟ ينزل الوحي ليقول له الأمر ليس بيديك يا محمد، أنت اللي عليك فقط أن يعني إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، لا تذهب نفسك عليهم حسرات، وهكذا في قوله ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. ما الفرق بين الخوف الطبيعي والخوف المذموم أو الجبن من الناس؟ طيب، هذا خوف طبيعي، الإنسان يخاف الموت. طيب، لكن عندما الخوف يدعوك إلى الأصل، الخوف يدعوك إلى الفضول، إلى التعلم، إلى حماية النفس، إلى التزكية، إلى الأخذ بالأسباب الموصلة إلى النجاة، هذا خوف محمود. أعبر الشارع أخاف فمن خوفي ألتفت يمين ويسار، خوف محمود. ولكن عندما يصل الخوف إلى درجة أنه يقعدني عما ينبغي أن أفعل، لا يدعوني إلى التزكية، أعبر الشارع وإذ بي أقف نصف ساعة وأنا خايف مرتجف في مكاني، لا يكون عندي فضول للتعلم، لا أسأل الأسئلة المطلوبة، الخوف أو ردة فعل تكون الهرب مباشرة وعدم المواجهة، هذا كله قد يكون من الخوف المذموم. طيب، الشباب ما شاء الله بعثين يعني إجابة التكليف اللي هو الأدعية المستقاة من السور، ما شاء الله يعني كم لا بأس به، ما شاء الله كثير. طيب، سؤال، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على ما، شوف يا جماعة بس يعني نصيحة، أنا عارف أن البعض يعني يستعجل، ولكن عندما تريد أن تكتب آية حاول أن لا تنسخها كما هي. أولا خذ أجر الطباعة، خذ أجر الكتابة، كل حرف تكتبه أنت مأجور عليه. أنا عندما أكتب رغم أن الكتابة يعني تطول وفيها تفاصيل، لكن أحب أنني عندما أكتب الآيات كتابة، مع أنه بإمكاني بكل بساطة أخذها كوبي بيست، هذا أولا. ثانيا، إن كان ولا بد فعندما تأخذ الآيات كما هي من بعض المواقع بكل الأحرف والتشكيلات اللي فيها، هذه أحيانا يعني تزعج العين، كما أنها يعني مثلا هنا إنا قد أوحي إلي بعدين أن العذاب، لماذا؟ لأن الأخ اللي كتب ما أخذها من موقع يظهر من تشكيله كذا، عندما يوضع مثلا في التليجرام أو في غيره يفسخ الكلمات، اختر أن يكون بدون تشكيل مثلا، هذه بس نصيحة يعني فنية. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، حتى لا يساء الظن بي، فأنا والحمد لله مسلم وأموري طيبة، ولكن ما يزعجني أن إيماني قائم على أدلة فلسفية عقلية طويلة. معروف يا ماهر، هذه المسألة معروفة. طيب، وليس على أدلة قرآنية مباشرة. طيب، ممتاز. إيش السؤال؟ جاء موسى إلى فرعون بدعوة واضحة أن الله واحد أحد وأن عليه عبادته والخضوع له، لم يكن هذا الادعاء مجرد كلام، بل صاحبه دليل قاطع تمثل في المعجزات التي كانت كفيلة بحمل فرعون على الإيمان. لا، مو بس المعجزات، الدليل العقلي، من خلقك؟ من أنزل لك؟ من خلق السماوات والأرض؟ من يستطيع أن يهلكك؟ من يرسل عليكم الكذا؟ دليل عقلي زائدا المعجزة الحسية. طيب، اليوم عندما نوجه نفس الدعوة إلى ملحد أو مشرك بأن الله واحد وأن عليه عبادته، فمن الطبيعي أن يطلب منا دليلا كما طلب من موسى. نعم، ولذلك يخاطب بالدليل العقلي. المعجزات الحسية ليست هي اللي يعول عليها. سبحان الله، أنا قبل ما أقرأ قلت لك موسى جاء بمعجزة حسية زائد بأدلة عقلية. يعني إبراهيم، ما الدليل الحسي الذي جاء به للنمرود؟ دليل عقلي. طيب، كثير من خطاب الأنبياء، اقرأ سورة الأنعام، اقرأ سورة الشعراء، ستجد أن الخطاب يكاد يكون موحدا بين الأنبياء، الدليل العقلي. ستقول طيب، أليس من حق الملحد أن يطلب دليلا حسيا؟ نعم، من حقه ذلك، من حق، لكن هل هذا الدليل الأقوى؟ هل هذا هو الدليل الأقوى؟ وهل فعلا مشكلة الملحد أن عقله قاصر عن الإيمان إلا بالدليل الحسي، وهو يعلم أن الدليل الحسي دليل ضعيف لو أنه أنصف؟ على أي حال أكمل. طيب، غالبا في المناظرات والنقاشات يكون الدليل على كلام موسى فلسفي لا علاقة له من قريب ولا من بعيد بالقرآن. ما فهمت إيش المقصود؟ أليس المتوقع من القرآن أن يقدم لنا دليلا عقليا نقليا على صحة كلام موسى لا يحوجنا إلى دليل فلسفي؟ ما في أدلة فلسفية. شايف أنت مشكلتك يا صاحب السؤال ويا كثير من الشباب الذين للأسف ابتليتم بالفلسفة والمنطق الأرسطي والمغالطات المنطقية والمباحث هذه، أنكم عندما ابتعدتم عن دليل القرآن صرتم ترون الدليل القرآني اللي جدا واضح مو كافي. ولذلك في دورة إقرأ، في مجالس إقرأ، نأتي ببعض النصوص، بالذات من النصوص اللي يعني في أواخر كلام ابن أبو حامد الغزالي وفي كثير من كلام ابن تيمية، أن الدليل القرآني يكفي، الدليل القرآني يكفي. لكن للأسف والدليل القرآني نزل على من؟ على مؤمنين، نزل على ملاحدة، نزل على كفار، سواء كفار قريش أو غيرهم ممن جاءهم القرآن، سواء من الروم أو من فارس أو من غير ذلك. طيب، سألت سؤالا في كيف يكون القرآن حجة على النصارى، والقصد كان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدم دليلا للنصارى على أن القصة المذكورة في القرآن هي الصحيحة وما عندهم كذب. لا طبعا قدم، والقرآن كثيرا ما يأتي للنصارى قل هاتوا برهانكم. سورة آل عمران كلها قائمة على قضية أنه أنا عندي هذا القول وأنت عندك قول آخر. ولذلك وصل الأمر إلى درجة المباهلة، أنت تدعي أنه ما لديك حق وأنا أقول أنه ما لدي حق. إذا وصل الأمر إلى درجة أن نباهل نجعل لعنة الله على الكاذبين. طيب، بعبارة أخرى، القصة عند النصارى لا سند لها، ونحن عندنا قصة نقول إنها الحق لكن من غير دليل. كيف من غير دليل؟ ما هو الدليل المطلوب؟ أنت لديك أعظم سند تاريخي يعترف به القاصي والداني، المستشرق والنصراني والملحد، يعترف أن أمة الإسلام لديها أقوى سند تاريخي. كيف من غير دليل؟ ستقول لا، هو منقطع. أنا عندي الدليل القرآني، الدليل القرآني هذا بالنسبة لي هو الدليل الحق، مهيمن على ما سبق. طيب، وكيف وصلنا بسند تاريخي 100% والحديث 100%؟ طيب طبعا ما عدا يعني معروف انه ضعيف او غير ذلك. فانا عندي دليل، مش لا دليل، الا اذا كان قصدك انه يكون عندي دليل فلان عن 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 محمد عن فلان عن فلان مثلا عن ورقه بن نوفل عن فلان عن فلان عن فلان عن عيسى. طيب لا، احنا ما عندنا هذا. اذا كان هذا هو المطلوب انا ما عندي. لماذا؟ لان السند عندي يتوقف عند الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي اخبرني بقصه عيسى من خلال هذا الكتاب المعجز. هذا هو الدليل الذي لدي. طيب، لا بأس. طيب، سؤال اللي بعده. طيب، سؤال مش في الموضوع. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أيضا سؤال عن سحرة فرعون. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا فقد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. طيب، يقول أتعجب لمدى صدقهم وكأنهم سبق لهم سنوات في اتباع الهدى. لسان حالي يقول أن هذه المرتبة تستدعي الكثير من العلم والعمل لنصل إلى هذه النفوس. تستدعي صدق، الصدق قد يبلغ بك مبلغا يتجاوز سنوات لحظة الصدق، ولكن لحظة الصدق أكيد لها تراكمات. يعني أنت ما راح تكون تكذب 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 فجأة تصدق، أكيد سيكون لك تراكمات من الصدق، تراكمات من الكسر الكبر الذي في النفس، تراكمات من الاعتذار، تراكمات من طلب الحق، تراكمات من خلوة حقيقية مع الله سبحانه وتعالى تعلن فيها ضعفك. طيب، نكمل. هل من أسباب غير مشيئة الله لهدايته ممكن أن تفسر هذا التحول الجذري؟ نعم، هذا اللي قلته قبل قليل. الله أعلم، ما عدا هداية الله وتوفيقه، قد يكون هؤلاء لديهم من البواطن ما الله بها عليم، لديهم من الصدق ما الله به عليم، لكن كان يا إما الحالة إجبار يا إما ضعف معين. ولكن الصدق كما نرى هذه الأيام، ممثل أو مغني أو مغنية أو كذا، ظاهر الأمر أنه من أسوأ ما يكون، لكن قد يكون بينه وبين الله أمر. يعني كما قالت إحداهن في يوم من الأيام، للأسف كانت سيئة وكانت معروفة بأفلامها السيئة. طيب، تقول شايفين هذه الأيام اللي أنتم كنتوا تروني فيها ناجحة وكذا، كنت عندما أصلي، تتوقف نعم يعني تصلين، نعم كانت تصلي، تقول عندما أصلي كنت أستحي أن أدعو الله أن ينجح الفيلم. ليش؟ لأن يقول كيف أدعو الله أن ينجح الفيلم والفيلم زبالة. إذا هي في ذاتها في عندها دين وفي عندها طيبة وفي عندها صدق، ولكنها ضعيفة. هذا الأمر من يعرفه؟ الله سبحانه وتعالى. لذلك ليس الأصل عندك أن تنشغل بالحكم على الآخرين بداياتهم ونهاياتهم، أنت الأصل فيك أن تنشغل بأن تحرص على أن تكون أنت صادقا، أنت من الصادقين. وهذا تكلمنا عنه في الصدق ومراتبه في مجلس اسمه الصدق ومراتبه في مجالس فقه الإخلاص. طيب أزعم أنني صادق أنتكس وأرجع، هذا طبيعي، هذا طبيعي. يعني حتى سحرة فرعون، هل لدينا دليل، هل أستطيع أن أختم، أن سحرة فرعون لو كانوا ظلوا عايشين سيكونون يعني رائعين 100%، لن يخطئوا خطأ واحدا؟ لا، هم بشر، هم بشر يخطئون ويصيبون، ولكن على الأقل المصيبة الكبرى اللي كانوا واقعين فيها وهي الكفر تخلصوا منهم. الآن دون الكفر، لذلك أقول دائما حتى تصورنا للصحابة ينبغي أن يراجع، الصحابة ليسوا ملائكة. الصحابة الذين نسمع قصصهم وكذا، منهم من كان يغضب وقد يزل لسانه بسب شتم، طيب منهم من كان في لحظة معينة يقع في كبر ثم يتراجع فورا، طيب منهم من كان لديه غيرة زائدة عن اللزوم، منهم من كان غضوب إلى درجة أن زوجته لا تحتمل البقاء معه، وهكذا. نحن نضعف، كلما أخذت بأسباب الصدق كلما كنت أقوى. وهذا الكلام فصلت فيه في مجلس الصدق ومراتبه. طيب، لا أحسن التوسط بين العبودية والمخلوقية. مرة أخرى راجع مجلس الصدق ومراتبه، وراجع تدريبات الألم، الصدق ومراتبه وتدريبات الألم، وربما تحتاج أيضا أن تراجع مجالس وهم الكمال، لأن السؤال أخشى فيه شيء من وهم الكمال أيضا. طيب، قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. طيب، يقول هل صحيح أن تأثير السحر ضعيف بدليل أن سحرة فرعون في زمن موسى لم يتمكنوا إلا من خداع أعين الناس وإيهامهم بحركة الحبال والعصي؟ حسب ما الذي تعنيه بكلمة السحر. إذا كان تخييل الأشياء للناس، نعم هذا ضعيف، هذا ضعيف. أما إذا كان السحر الذي يعني نؤمن بوجوده ونزلت يعني المعوذتين ونزل وعندنا قصص وآراء العلماء من أهل السنة والجماعة أن نعم هنالك من السحر ما قد يعني يغلب الإنسان، لا، هذا ليس بهذا الضعف الذي نتصوره. الآن هذا السحر الذي قلته للتو، أنا اللي تكلمت عنه للتو، هل هو منتشر ونراه؟ لا، أنا كما قلت أنا لم أرى في حياتي شخصا جاء إلى العيادة النفسية وثبت أنه مسحور أو أنه ممسوس، وهذا الكلام أيضا تحققت منه من أكثر من طبيب من الأطباء الفضلاء الذين يعني يعملون بالعلاج النفسي ويعملون أيضا بخلفية شرعية إسلامية. طيب، كثير منهم قالوا، أو مش الكثير، لم يأتني شخص منهم يقول جاءتني حالة ولم أستطيع أن أتعامل معها لأنه يظهر أنها سحر أو كذا، ما حصل. طيب، هذا لا يعني الإنكار، يعني أننا لم نره، كل ما رأيناه يفسر تفسيرات علمية بسيطة واضحة. على أي حال، يقول وإذا كان أمهر السحرة آنذاك لم يقدروا إلا على التمويه البصري، فهل يكون سحرة العصر الحالي أضعف وأقل قدرة وبالتالي؟ لا، مو بالضرورة القضية بالمقياس الزماني هذا أقل ولا هذا أقوى، مو بالضرورة. يعني عندك الآن سحرة مشعوذون حقيقيون، يعني يخدعون الناس، وهنالك من يصدقهم ويصدق كل كفرهم حتى. ويعني انظر ما الذي يفعله المشعوذون الجدد من جماعة التنمية البشرية، يعني يخيلون الناس أوهاما ويجعلونهم يصدقون أن فلان ينام ثم يعني يطير في نومه ثم يزور الفراعنة ويزور الحضارات السابقة ورأى الأنبياء وكذا. هذا موجود على تويتر، أحد المشعوذين يصدقه أكثر من 250,000 متابع بأنه يفعل هذا. فالقضية تعتمد على المحل القابل إذا كانت النفس ضعيفة سيسيطر عليها هذا وأضعف منه أيضا. طيب طيب الأخ اللي سأل عن سؤال أنا أرجأته لاحقا، لم أرجئه لسوء الأدب حاشاك، ولكن لأنه لا علاقة مباشرة بموضوعات الأسئلة السابقة. طيب يقول ولا يفلح الساحر حيث أتى، تفسيرك للآية جميل. طيب وفهمت منه أن الفلاح عام من النجاح، وأنه ليس المقصود منه أنه يجب أن يلقى الساحر أو غير المفسدين جزاءهم وعقابهم الكلي في هذه الحياة الدنيا. نعم مو بالضرورة، الكافر قد ينعم بأشياء كثيرة، والساحر يعني شأنه شأن الكافر، قد ينعم بأشياء كثيرة وقد يفتن به غيره. ولذلك قلت أنا عندي تحفظ على أن البعض يربط إن هذه الآية أنه أكيد الساحر في الحياة راح يعني تنتهي نهاية وخيمة. من أين أتيت بهذا؟ على أي حال، وأنه لا عبرة بوجود سحرة أغنياء أو مستمتع. طيب وأيضا من هذا المعنى فهمت أيضا أن العبرة هي باتباع أوامر الله. طيب وأن العمل الذي فيه سحر ولم يبدأ بسم الله أو كان مخالفا لأمره فهو شر حتى لو حقق شيئا عظيما. طيب هل فهمي صحيح؟ نعم فهمك صحيح، نعم فهمك صحيح أخي محمد. باختصار يا جماعة، أي شخص يحصل له نعمة وأثر نعمة من أمر محرم، ربا، زنا، سرقة، ومع ذلك أنت تراه ناجحا، هذا لا يعني أنه على حق، وهذا يعني بالعكس أنه فتنة للذين آمنوا وللذين كفروا. وبالتالي عليك أن تعلم الأمر بالوحي يعني وبالضوابط الشرعية، لا بأحوال الناس من نجاح أو غيرها. طيب لماذا لم يختر الله صفة القهر أو القوة واختار صفة السمع والبصر عندما قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى؟ جميل، حلو هذا السؤال. طبعا كالعادة أول ما يأتي كلمة لماذا في مسائل متعلقة بالله والغيب أقول لا أعلم. لماذا لا أعلم؟ الله اختار أن يقول سميعا بصيرا أسمع وأرى، طيب لم يقل إنني معكما أقهر وأسيطر وأقتل وأفتك وأنصر، ما قال. طيب الآن أولا لا أعلم لماذا قالها الله، لا أعلم، أنا لست إلها ولا أعرف ما في ذات الله وفي نفسه جل وعلا، لا أعلم. لكن يا ترى عندما يعني نقرأ السياق، آيات أخرى في القرآن كذا، ترى ما الحكمة؟ ما الذي يمكن أن يكون العلة الظاهرة لاختيار الله سبحانه وتعالى السمع والبصر؟ جميل، الإنسان عادة عندما يريد أن يشعر بالأمان، أول شعور بالأمان هو شعور الإدراك، أنني أنا أدرك ما يجري من حولي، وأن من أريده أن يحميني يدرك ما يحصل معي، أنه ليس غائبا عني. هذا أول ما يخطر على الذهن، يعني الطفل الصغير مع فارق التشبيه طبعا ولله المثل الأعلى، لو أنه أراد أن يتوجه إلى المدرسة، طيب وهو يخشى في المدرسة أن يعني يزعج، يعنف، يظلم، يبهت، يعني يسخر منه، بين قوسين يتنمر عليه، الجملة التي سيقولها لوالده هل ممكن تكون معي حتى تسخر من الأول؟ لا، يقول أنت راح تكون معي، بس هو يعنيه أن يكون معه حاضرا حاضرا. الآن الحضور يدل على ما دام أنت قادر تكون حاضر معي، إذا قادر يكون هنالك أثر لاحق لهذا الحضور، هذا أولا. يعني مجرد أن أقول أن الله معي يسمع ويرى، ما دام معي يسمع ويرى، هذا الذي قادر أن يكون مستوى على عرشه في السماء وهو معي يسمع ويرى، إذا قادر على ما دون ذلك، هذا أولا. اثنين، إنني معكما أسمع وأرى، إحاطتي بكما لا تلغي ضرورة أن يكون لديكما من القوة السببية اللي تستطيعون أن تواجهوا بها أو تستطيعان أن تواجهها بها. بمعنى أتصور أن لو قيل إنني معكما أسطو على فرعون، طب ما دام تسطو على فرعون لماذا أرسلتنا؟ إنني معكما أغلب فرعون، إذا لماذا أرسلتنا؟ طيب أقهر فرعون، إذا لماذا؟ هي القضية أنه سيبقى دور من المخلوقية واختبار المخلوقية وابتلاء المخلوقية في أنك أنت تذهب، أنا عيني معك، أنا أراك، ولكن أنت اللي عليك أن تخاطب، وأن تحصل عندك رجفة القلب وأن يحصل عندك شيء من الأوجس في نفسه خيفة. أما أن أقول يعني أيضا مرة أخرى لله المثل الأعلى، أقول للطفل روح وأنا راح أحل لك الامتحان وراح أنجحك في الامتحان وكذا، لا لا لا، أنا معك، أنا أراقبك، أشعرك بقدر من الأمان، ولكن هذا لن يلغي الاستخلاف، لن يلغي مهمة الخليفة اللي أنت خلقت لتفعل كذا وكذا. إذا الأمر الأول أن السمع قلنا أول شيء لا أعلم، لكن فيما نستطيع أن نأخذه من حكم، أو إن الله سبحانه وتعالى عندما يحضر السمع والبصر عادة يحضر ما دونهما. اثنين، لو الله سبحانه وتعالى سيقول إنه سيفعل كذا وكذا وكذا، إذن ماذا بقي للرسولين؟ ماذا بقي من اختبار لموسى وهارون؟ ماذا بقي من اختبار لمن معهما؟ ثلاثة، وهذه مهمة، لما نأتي في سياقات قرآنية أخرى تقارن مع إنني معكما أسمع وأرى، ونرى الله سبحانه وتعالى يقول يد الله فوق أيديهم، طيب، ويقول وهو معكم أينما كنتم، ويقول لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. عندما تقرأ السياقات سترى في كل سياق ما يدل على أن الله سبحانه وتعالى المعنى الأهم الأول في ذلك السياق هو إيمان هذا الإنسان اللي تنزلت عليه هذه الآيات، سواء كان نبي مؤمنين في غزوة، كفار ربما. طيب، الاختبار الحقيقي هو كيف تتلقى أنت صفات الله سبحانه وتعالى، مو الاختبار الحقيقي أنه خلص الامتحان العمل وأنا متأكد 1000% والله سبحانه وتعالى أصبح وكأن الأمر ماثلا أمامي. طيب، إذن أين اختبارك الحقيقي أنت؟ إذا طالعت السياقات المختلفة في القرآن سترى أن السمع والبصر يدلان عادة على الإحاطة التي تشمل ما دونها، وعادة يكونان في سياق إشعار الإنسان بالأمان وإشعار الإنسان بالإحاطة، ما عدا ذلك هذا شأنك، ولا ينبغي أن يكون كل السياقات دائما فيها القهر والغلبة والكذا، وإلا حتى لو خسرت. أصحاب الأخدود لما يقال لهم اللهم اطلع عليه، بلاش، عمار بن ياسر، ياسر وسمية، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. طب ليش ربنا ما يتدخل؟ مجرد أحيانا شعورك بأن الله مطلع عليه هذا يشعرك بالأمان، حتى وإن كنت سأخسر جولة الدنيا لأفوز بمعركة الآخرة بين قوسين، إذا سميناها معركة، أو جولة الأخيرة أو الآخرة، والله أعلى وأعلم. طيب، كيف تحصل سحرة فرعون على العلم والإيمان واليقين بالله في فترة قصيرة؟ طيب، هذا جاوبناه من قبل، ونحن في هذا الزمن نحتاج إلى جهد كبير. شوف يا جماعة، في أي زمان نحتاج إلى جهد كبير، وهم كانوا يحتاجون إلى جهد كبير، لكن نحن ما الذي نعرفه منهم؟ هذه القصة، ما الذي كان وراء ذلك؟ الله أعلم. وهذا أجبته قبل قليل في الإحالة على مجالس فقه الإخلاص، عندما كلم الله هذا السؤال قبل الأخير من الرجال، قصدي عندما كلم الله سيدنا موسى عليه السلام لأول مرة أمره بإقامة الصلاة، هل كان سيدنا موسى يعلم كيف؟ طيب، إقامة الصلاة يا جماعة في الأمم السابقة ليست كصلاتنا، ولكن لا يعلم شريعة ما كان فيها صلاة، لا يعلم شريعة لم يكن فيها صلاة. طيب، حتى لا يسأل الله عن كيفيتها، وكيف كان سيدنا موسى من لقاء واحد مع الله جاهزة وممكن لمواجهة. طيب، هذا سؤال جيد. أولا، قضية إقامة الصلاة شعيرة موجودة في كل الشرائع، يعني عذرا عبادة موجودة في كل الشرائع السابقة، كيفيتها تختلف، لكنها توجه بالقلب والجوارح إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، تفاصيلها، القرآن لم ينزل ليعلمنا كيف كان يصلي موسى عليه السلام، احنا مسلمين لدينا شعيرتنا الخاصة وعبادتنا الخاصة، جاءت في بعض الآيات وجاءت في الأحاديث، إنما جاء ليقول أن الصلاة مهمة عند موسى وعند عيسى وعند إبراهيم، الصلاة مهمة. السؤال الثاني مهم، ألا وهو، طيب كيف من لقاء واحد استطاع أن يفعل ذلك؟ موسى أصلا عنده استعداد من قبل، موسى عنده فطرة، وعنده شيء يعني ورثه مما سبق، لأنه هو لم يكن النبي الأول عندهم، لم يكن النبي الأول، هم سمعوا من قبل بدعوات سابقة. شخصيته، نمط الشخصية، القوة، الجرأة، المظلومية، شعوره بأن هذا الإنسان طاغية، طيب هذا كله كما نقول خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، هذا كله إعدادات موجودة مسبقا في الشخصية. ما الذي جاء الآن؟ جاء الإيمان الراسخ اللي كان في الوادي المقدس، ومع ذلك لم يحصل مرة واحدة. يعني في الجولة الأولى ولا مدبر ولم يعقب، أمام السحرة أوجس في نفسه خيفة، بعد فترة ومع ذلك غضب مثلا وألقى الألواح، إلى لما جاء مثلا إلى قضية البحر قال كلا إن معي ربي سيهدين. فالإيمان يزيد والهدى يزيد، ليست دفعة واحدة، لكن في عوامل الصدق واضحة جدا في موسى عليه السلام، عوامل القوة واضحة جدا في موسى عليه السلام. هذا السؤال يسأل فيه في الإسلام. عمر بمجرد ما أسلم صار الفاروق، وهو وحمزة يعني أعلنا يعني ضرورة الدعوة الجهرية بعد ما كان الإسلام في دعوة سرية. لماذا؟ في هنالك عوامل موجودة، أدوات موجودة، كان يحتاج إلى الوقود اللي يشعلها، هذه اللي هو الإيمان. طيب مرة ثانية، ما في داعي لقضية شوف السحرة كيف وأنا أحتاج إلى رحلة طويلة. لا تحدث نفسك بهذه الطريقة، اسعى وحاول أن تلزم الصدق، طفي المشتتات، طفي المهينات، ابتعد عن ما يوهن هذه النفس ويأكلها من الداخل، طيب وسترى نفسك إن شاء الله. هنا سبحان الله تحضرني قد أتأخر فأسبق الجميع، شاهد مادة قد أتأخر فأسبق، آخر مجلسين في مجالس فقه الإخلاص. لا تنشغل كثيرا أنا كيف راح أصير، لا تقول كيف أصير مثلهم، الله يريدك أن تكون أنت، فبهداهم اقتده، فبهداهم لا تنشغل كيف أكون مثلهم، ظروفك ليست نفس الظروف، أنت لا تعرف حقيقة ما الذي كان يجري ما وراء الكواليس كما يقال، المهم أنت أن تكون صادقا وقويا. سؤال ولا تنيا في ذكري، كيف الذكر يكون سبب في تقوية القلب؟ أهلا وسهلا، هي قوة القلب علم وعمل، قوة القلب علم وعمل. والعلم عبارة عن تصورات وأفكار ومعلومات وهذا العلم قد يخبو، طيب فما الذي تحتاجه أنت؟ تحتاج أن تذكر نفسك دائما، هنا تأتي الأذكار، تأتي الصلوات. طيب ولا تنيا في ذكري، لأنك عندما مثلا الآن نحن بعد يعني بعد رمضان الآن بأسبوع وشوي، أسبوع، من الذي ما زال إلى الآن يحافظ على نفس طريقة الطعام، الورد اليومي؟ لماذا؟ جاءت الفعاليات، العيد، الأنشطة الاجتماعية كذا فتنسينا. ما الذي تحتاجه؟ الذكر، سواء الصلوات ولا الورد اليومي ولا أذكار الصباح والمساء، اسمها أذكار. لماذا؟ لأنك تريد. ما الذي يفعله؟ يثبت المعلومة مرة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، عشرة، مئة. فعندما تكون غافلا، أول ما يخطر على ذهنك هو ما هو موجود في الذهن أصلا. ولا تنيا في ذكري، نسأل الله أن يعني أن يجعلنا من أهل الذكر، الذكر بمعنى الذين يذكرون الله سبحانه وتعالى. طيب نأتي الآن إلى أسئلة النساء، وإحنا كم صارنا الآن؟ صارنا ساعة تقريبا، كما قلت غالبا سنحتاج إلى مجلس يعني آخر، على الأقل مجلس آخر للأسئلة، لأنه بس النساء عندهم أكثر من 140 سؤال. طيب طيب السؤال الأول، تقول أجبت أحدهم عندما سألك عن تمني الإنسان للذي ظلمه بأن لا يتوب، فقلت هذا تصرف خطأ، إذن كيف دعا موسى عليه السلام على فرعون فلا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم؟ جميل، الأصل في الإنسان، الأصل في الإنسان أنه إذا ظلم، أنه إذا ظلم أنه يحق له أن يدعو على من ظلمه. طيب، يحق له أن يدعو على من ظلمه. الآن في الدعاء هنالك ما يسمى عند العلماء التجاوز في الدعاء، أو بيسموه الاعتداء في الدعاء. بمعنى واحد ظلمني، طلعت وجدت أنه واحد مثلا ضرب سيارتي، فأقول يا رب احرمه العمل الصالح. أوف ليش 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 أقول يعني يا رب خذ لي حقي منه. طيب، ويا رب يعني أرنا فيه يوما مثلا. طيب، لكن ما أروح أصل لمرحلة لمسألة دنيوية ولمظلمة دنيوية أروح أقول يا رب احرموا الجنة، لا تخليه يتوب. هذا النفس ليس النفس المطلوب. إحنا إن شاء الله لما راح نبدأ المجالس يتعارفوا سنتكلم عن، يعني في مجالس يتعارفوا عن شيء اسمه فقه الخصومة. ليس من فقه الخصومة إني أتصور نفسي واقف أمام الله يوم القيامة والجنة على بعد أمتار إن شاء الله وأنا واقف. ليش؟ لأنه ما زلت إلى الآن مشغول بهذا اللي ضربني وأنا في الدنيا وكذا. خلاص، الله سبحانه وتعالى عدل. ففي هنالك نوع من الاعتداء في الدعاء. هذا أولا، هل يجوز لي أن أدعو على من ظلمني؟ نعم. هل يجوز لي من دعائي له أن أقول الله لا يهدي؟ أنت تريده أن يحرم الجنة؟ أنت تريده أن يكون مخلدا في النار؟ ليس هذا هو الأصل. هذا أول. وطبعا هذا لا أخفيكم يحتاج إلى نفس، يعني نوعا ما مشتغلة بنفسها أكثر، مو مشتغلة بالآخرين، ما تقدر نفسها بناء على كلام الناس. لا، هذا يحتاج شوي شغل. يعني لا أقول أن المتكلم ما شاء الله أموري، لا، ولكن الأصل عندما تتصور وقوفك بين يدي الله سترى أن كل الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الأنبياء لهم خصوصية في بعض أحوالهم. فنوح قال ربي لا تذر على الكافرين على الأرض من الكافرين ديارا. طيب، بل ودعا على قومه. يعني أنت متصور النبي صلى الله عليه وسلم دعي، خير بأن يعني يطبق عليهم الأخشبان، ومع ذلك قال لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. نوح قال ربي لا تذر. موسى عليه السلام نفس الشيء، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. طيب، هذه من خصوصيات الأنبياء، هل يؤخذ منهم ذلك؟ هذا له أكثر من كلام عند العلماء. البعض يقول إنه هذا يدل على بشرية الأنبياء أنهم في لحظات صعبة قد يجري منهم هذا الدعاء، قد يحصل منهم هذا. والبعض يقول إنما هذا بوحي مسبق من الله سبحانه وتعالى لهم، أن هؤلاء يعلم، يعني بوحي مسبق يعلم النبي أن هذا لن يؤمن، فدعاؤه يكون متناغم مع ما أوحاه الله إليه. تبقى مسألة ثالثة. إذن أولا، الأصل في الإنسان أحقية الدعاء على من ظلمه، طيب، على الكافر، ولكن أن لا يبلغ الأمر إلى درجة أنه يقول الله لا تهديهم، الله يخلدهم في نار جهنم. لا، هذا أنا أراه من الاعتداء في الدعاء. اثنين، الأنبياء إما أن يكون هذا جزء من بشريتهم، وإما أن يكون جزء من وحي الله لهم مسبقا، وبالتالي وافق دعاءهم وحي الله سبحانه وتعالى لهم. ثلاثة، أن يكون هذا الأمر بمعنى، إذا تذكرون في قصة صاحب الجنتين قلنا ظاهر الأمر أنه يدعو عليه وهو يدعو له، بمعنى أنه الدعاء بأن يلجئك الله إليه لجوءا عندما ترى هذا العذاب، فأيضا تعود إلى الله. ولكن لأنك متكبر، لديك إباء سيء، طيب، فتحتاج إلى قرصة أذن شديدة، وجع شديد، ألم شديد، حتى تعود إلى الله سبحانه وتعالى. أيا كانت الإجابة، أيا كان الأمر، المهم أن لا يشغلني الآخر الطاغية أو الكذا عن قلبي وعن تزكية نفسي، فأتحول إلى قاسي القلب. شغلتي وعملتي بس الله يأخذ فلان، الله يقبر فلان، الله لا يهدي فلان، الله أنا أرى أنه أمثال هؤلاء عادة لا يعيشون حياة هانئة، بلاش كلمة هانئة، لا يعيشون حياة حتى مطمئنة، والله أعلى وأعلم. طيب، أولادي يسألوني إذا تاب الطاغية فلان، الطاغية سوريا، قبل موته هل يدخل الجنة؟ ولا أعرف ماذا أجيب، مصيبة إذا ما تعرفين ماذا تجيبينه يا أختي. يعني حقيقة شايفين إحنا مشكلتنا لما الإنسان صار مركز الأحداث، إحنا مركز الأحداث، إحنا مظلومين إذا ما يدخلت على الجنة. مين أنت أصلا؟ مين أنت؟ لا، ما أنا اللي انظلمت. انظلمت، نعم نعم. طب وإذا تاب؟ قاتل 100 نفس. عمر بن عبد العزيز يقول ما حسدت الحجاج عدو الله، يسميه عدو الله، ومع ذلك يقول حسدته على اثنتين. ما حسدت الحجاج عدو الله، حسدي إياه على اثنتين. إيش أول أمر تحسده عليه؟ تحسده يعني تغبط الغبطة. إيش الأمر اللي تحسده عليه يا عمر بن عبد العزيز؟ قال أولا حبه القرآن وإعطاؤه أهله عليه، كان يحب أهل القرآن ويحب القرآن ويكرمهم. اثنين، هذا اللي يعنيني، وقوله حين وافته المنية اللهم اغفر لي فإنهم يزعمون أنك لا تفعل. يقول يعني الحجاج عنده من الرجاء اللي أنا أرجو أن يكون عندي نفس الرجاء هذا. يعني واحد بكل مصايب الحجاج يقول يا رب هؤلاء يقولون ما تغفر لي، وأنا أقول لا، هم يزعمون ذلك ولكن أنت تغفر. فالأرض، الأرض بكل ما فيها غمسة غمسة في 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 جهنم لواحد كان متنعم فيها سينساها، وغمسة في الجنة سينسى كل الآلام. لا تعلموا أنفسكم ولا تعلموا الأبناء أن الدنيا هي كل شيء، وأننا نحن مركز الكون، وأنه اللي بيزعلنا هذا يستحق الخلود في جهنم. لا نعلم، لا نعلم ما الذي قد يجري قبل الوفاة بدقائق، الله أعلم به، الله أعلم به. شوفوا، بعض الناس يجادلون في شخصية صدام حسين، يقول لك تاب إلى الله، الله أعلم، أمره إلى الله. هل يحزنني أن يكون تاب؟ أبدا لا يحزنني، الله العدل لن يضيع أجر إنسان. لكن مشكلتنا أننا لا، أنا لن أشعر بالعدل إلا إذا صدام حسين انغمس في جهنم إلى أبد الآبدين. ليش؟ لكن ليش يجادلون عنه؟ لأنه قال أنا ضد إسرائيل وسأحرق نصف إسرائيل، أيضا القضية حولنا نحن. طيب، والكفر بالذات الإلهية و99 اسم كان ينشرها، ودخول الجيش على المساجد يعني بالأحذية اللي مليانة طين، والإساءة إلى أهل الإسلام في المعتقلات، وإطفاء السجائر باللحى في الشوارع. طيب، أكرر، أمره إلى الله، قد يكون هذا كله الآن انتهى وحصل في سجنه بينه وبين الله، ما الله به عليم، وصار يمسك المصحف، وفي في محاكمته صار عنده يعني حضور ويستدعي الآيات القرآنية، الله أعلم. المهم أرجع مرة أخرى، لو تاب الطاغية بشار قبل موته هل يدخل؟ إذا كانت توبة نصوحة يعلمها الله منه، كما نعلم نحن أهل الإسلام ما هي التوبة النصوحة، نعم يدخل الجنة. أوف يعني، نعم نعم، لكن القصة ليست كما نتصور نحن. الله أرحم بنا من أنفسنا وأعدل مما نظن. الله هو العدل، مو إحنا اللي راح نكون أعدل من الله سبحانه وتعالى، خصوصا أن هنالك حقوق بشر. يعني تعرفين في التوبة هنالك حقوق بشر، مو مجرد أنه تاب خلاص ومع ذلك يقف في صعيد أو عرصات القيامة ويحاسب، ويأتي فلان وفلان وفلان وهذا يأخذ من حسناتي وهذا يأخذ. طيب، هذا الأمر بينه وبين الله، لأن إحنا ننقذ أنفسنا. يعني علمي أبنائك، تعالوا إيش رأيكم ننقذ أنفسنا وبعدين نشوف يعني بشار إيش أخباره، صدام إيش أخباره، حافظ إيش أخباره، فلان فلاني إيش أخباره، حسني إيش أخباره، الملوك اللي ماتت إيش أخبارها، والرؤساء اللي ماتوا إيش أخبارهم. لا تجعلي شغل الأبناء الشاغل هذا، ولكن ينبغي أن يعلموا أن الله أرحم والله هو العدل، هذا المهم. طيب، هل يجوز أن ندعي عليه مثل ما دعا موسى على فرعون؟ أنا أقول أسأل الله أن يكف أذاه عن الناس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعامله بعدله. كلمات لطيفة، ألقوا الأمر بين يدي الله، ألقوا الأمر بين يدي الله سبحانه وتعالى. طيب، طبعا بالمناسبة يجوز، نعم يجوز، قلت في البداية، ولكن أنا أرى أنه الأصل في الإنسان لسلامة القلب أن لا يصل إلى تلك المرحلة. طيب، اختصر عن الرسوم وكذا، هذه يمكن لينا تتواصل معها لاحقا. نور طيب تقول: قول السحرة لفرعون فاقض ما أنت قاض، حضرتك عندما أتيت على هذه الآية بكيت، أتساءل لما لا يتحرك قلبي مثل ما يحدث مع حضرتك. أولا أنت لا تعلمين مني، يعني أنت ترين البكاء، ما الذي يحرك هذا البكاء؟ ربما يحرك هذا البكاء أنني مقصر، أنني مذنب، أنني قاسي القلب، أنني أخشى على نفسي أنني أكون أول من سيحاسب، لأنكم تستمعون وأنا الذي أتكلم، وأنا مسؤول عن كل كلمة أقولها. هناك أشياء كثيرة، لكن أنا طبيعة شخصيتي، الوالد، الوالدة، العاطفة اللي في البيت، طبيعة استحضار اللحظة الإنسانية التي أقرأ عنها شيء معين، آية قرآنية ولا الذي يبكيني في تلك اللحظة، أنا الصدق يبكيني، الصدق يبكيني. أنا أحيانا في النادي، في مجلس التعليم الحر، طالب يتكلم بصدق يبكيني، طالب صغير يبكيني، طالبة صغيرة تتكلم بصدق تبكيني، الصدق يأسرني. طيب، الرحمة تبكيني، مظاهر الرحمة في الحياة تبكيني، يبكيني منظر عطف حيوان على حيوان، منظر عطف إنسان على إنسان، إنسان على حيوان، إنسان على نبتة، يبكي هذا الأمر. طيب، وأنا تكلمت عن هذا الأمر أيضا في مجالس الإخلاص، المشاعر هذه لا ينبغي أن يربط الأمر بكيف أكون مثل فلان مرة أخرى، مش مثل فلان. طيب، هل أنا ما تعلمت أني أبكي؟ طب لماذا؟ الإنسان يحتاج إلى البكاء. لماذا؟ ما تعودنا نعبر عن أنفسنا، تكلمنا أيضا عن هذا في الإبانة والتعبير في مجالس ونفس. فمو بالضرورة البكاء يكون حالة إيمانية، لا، قد يكون حالة إنسانية، قد يكون تذكرت شيء معين. يعني في لحظة لما قرأت فقضي ما أنت قاض، أنا يعني إيش، ما هذا الشعور الذي جعل هذا الإنسان لا يرى الدنيا شيئا؟ لما أقول هذا الكلام، ما الذي أستحضره في نفسي؟ قصص من أناس فقراء لما قدم لهم مال ما أخذوه، للدنيا لا تعنيهم، مريض سرطان يبتسم لوداع الدنيا، تأتي قصص كثيرة مع صدق السحرة، فتختلط هذه فتجعلني أبكي. على أي حال، أحيانا أستشعر أني حجر، لا كما قلت، يعني الأمر ممكن يأتي شيئا فشيئا، لكن هنالك أشياء قد تكون معيقة، دنيا، مهنات، انشغال بالكلام، ثرثرة، لغو، عالم اليوتيوب بكل ما فيه من ما يسيء، هذا كله يحتاج الإنسان أن يفرغه أولا بأول حتى يتمكن إن شاء الله من إحياء هذا القلب. نسأل الله أن نكون من أهل القلوب الحية، اللهم آمين. قوله تعالى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، استوقفني هنا خاطر لا أدري ما مدى سلامته، وهو أن من يختارهم الله عز وجل للدعوة أو ليكونوا من حملة كتابه مخاطبون بهذا الأمر، فاستمع لما يوحى، مامورون به في كل زمان ومكان، عليهم سماع القرآن. ما رأيكم في هذه الوقفة؟ هو جميل الوقفة، لكن أنا لا أحتاج هذه الآية: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يعني أنا قصدي أنه طالما هنالك آية واضحة في سياق الكلام عن البشر العاديين، فلماذا أذهب لاستدعاء آية متعلقة بخطاب نبي لأقول ضروري أن نستمع؟ الآية واضحة. ومع ذلك لو قلنا أنه ما كان في آية أخرى: فاستمعوا له وأنصتوا، هل يستأنس بخطاب الله للأنبياء وبالتالي نحن نقول هذا الأمر لنا؟ نعم، إذا ما جاءت قرينة تصرف قرينة، يعني كلام آخر إذا وضعناه بجوار ذلك الكلام يصرف المعنى فيقول لا هذا خاص بالنبي، إذا ما كان كذلك نعم نستأنس بهذا الأمر ونقول كما خوطب النبي وهذا الخطاب لنا نحن أيضا. يعني مثلا كثير من خطاب الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة الخطاب لنا كثير، أخلاقيات، عبادة، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، الحج، عبادات، شعائر، سلوك، هذا كله خطب به النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن أيضا مخاطبون ما لم يكن هنالك ما يخصص النبي صلى الله عليه وسلم به. طيب، فلما أتاها نودي يا موسى، عندما أسمع هذه المواقف أو هذه القصص مثل تكليمه لموسى والملائكة وآدم أو حتى استحضار فقط أن القرآن كلام الله، طيب، وحديث النزول وأن الله يعجب ويضحك، فورا تأتيني تخيلات للذات الإلهية. طبيعي هذا يا خديجة، طبيعي. أكمل، وأشعر بنوع من المشقة والتكلف في دفعها. طبيعي، هذا وسواس طبيعي جدا، طبيعي جدا. حتى الصحابة بعضهم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم كان يعاني هذا الوسواس. الشيطان عندما يريد أن ينغص عليك سينغص عليك بأشياء كثيرة، من ضمنها المقدس. ما هو المقدس؟ الله. آتي إلى هذا المقدس وأحاول أن أخدش صورته في النفس. وبالتالي لما تقولين، حتى لو بدون هذه الآيات، حتى لو قلت لزميلة لك، لأختك في البيت، لوالدتك مثلا، يعني الله معاكي. كيف الله معاكي؟ يعني الله معاكي، معاكي يعني راح يمشي معاكي. تأتي هذه، طبيعي، هذه وساوس طبيعية، والمشقة من صريح الإيمان. قال أوجدتم ذلك حقا؟ فذلك صريح الإيمان. طيب نكمل، وأرى أن التدبر واستحضار معية الله وصفاته والخشوع أثناء الصلاة وأني بين يدي الله صعب مع هذا. صعب في البدايات، نعم، لكن بعد قليل تتجاوزينه ويصبح شيئا عاديا. الله أكبر. طب الله أكبر، كلمة الله أكبر إيش يعني؟ أكبر، أكبر يعني أكبر حجما، أكبر جن، سيدخل الوسواس. الله أكبر من كل شيء. الحمد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن، الحمد لله رب العالمين. من الطبيعي أنه سيحصل شيء من الوسوسة وأحاول مدافعتها شيئا فشيئا إلى أن الصلاة تستقر لي. الأمر من الطبيعي أن يكون في البدايات صعب، بل وحتى عندما تستقر لي لن يمل الوسواس، سيحاول قدر الإمكان أن يعكر علي صفو هذه العبادة. طيب، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. عندما أجبر ولدي ذي السابعة أو ذا السابعة بأن يحفظ القرآن وهو بكل مرة يتأفف ويصل إلى درجة البكاء والغضب، مع أنه لديه قدرة على الحفظ وهو نشيط وحرك طول الوقت، إلا عندما أنادي له لأحفظه يبكي ويتعب ولا يوجد مربي أو شيخ يحفظه، هل أنا أشقي نفسي وأشقيه بما لا يجب عليه؟ والله ما عندي إجابة مباشرة، لأنني مو متصور ابنك إلى أي درجة، لأنه الأطفال عموما نفس البشرية لا تحب ما يثقلها، لكن أنا أزعم أنك تحتاجين إلى مربي يحببه بالحفظ، يحببه بطريقة الحفظ. ماذا يعني له القرآن؟ يحفظ قليلا ثم يتوجه للعب، شيء من التخطيط اليومي، شيء من التكامل. لأنني بالطريقة هذه إذا استمر الأمر، نعم، سيكون القرآن عنده مرتبطا بنكد وضيق، ونحن لا نريد له أن يصل إلى، يعني إلى هناك. ما الحل هنا؟ شيء من التخطيط، وأنا أنصح بوجود مربي ذكي حتى ولو ينفق عليه مال من أجل هذا. إذا وصل الأمر إلى درجة أنت مو قادرة، إذن خففي الجرعة، وأيضا التخطيط ضروري، وخففي الجرعة نوعا ما في قضية الحفظ، وابدأي كلمي على ماذا يعني لنا القرآن، ماذا يعني أن يأتي الله يوم القيامة ويقول له اقرأ وارتقي. حببيه في المعاني الإيجابية أو المعاني الحسنة لحفظ القرآن، ولكن بالصورة اللي مذكورة الآن أنا أخشى أنك تحتاجين النظر في خطة اليوم والليلة مع الابن، خطة التربية معه، لأنه مجرد الحفظ أن يبكي له بهذا الشكل الموصوف في نوع من الزيادة، مع أنه عادة الأطفال لا يحبون أي شيء يثقلهم. كيف أطبق قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم راجعي مجالس ألف باء التربية؟ طيب، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قلتم إنه هذا من فقه الهجرة، والأصل الهجرة لمكان تأمن فيه على نفسك ودينك، هل أستطيع إسقاط هذا على أهل غزة؟ هذا الكلام فيه تفصيل. البعض يقول نعم، إذا خشي على دينه ينبغي أن يهاجر، أما إذا كان يرى أن ثباته في مكانه وغلبة الظن عنده أنه ثابت على دينه، بل هو يطلب الشهادة في هذا المكان فهذا يعني إن شاء الله لا بأس عليه، بل وهو من السابقين إن شاء الله. طيب، القضية تعتمد على مدى التبصر بنفسي وبقوتي وبأولوية الدين، هذا هو المهم. لكن لا أستطيع هكذا أن أرمي الكلام على أهل غزة، لأن أهل غزة ليسوا شخصا واحدا، ليسوا كلهم على نفس الدين ونفس التقوى ونفس القوة. هنالك من قد يئسوا، ومن قد أحبطوا، ومن لو فتح باب الهجرة الآن لهاجروا، وهنالك من ثابتون حتى لو أعطوا في أماكنهم الجوازات الغربية والإقامات هذا موجود وهذا موجود. والإنسان ينبغي أن يتبصر بمن الذي ينجيه أمام خالقه يوم يلقاه. الذين توفوا ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا أولم تكن أرض الله واسعة؟ هل هذا يطبق على كل أهل غزة؟ لا طبعا، لأن أهل غزة ليسوا واحدا على أي حال. يعني في مثل حالتهم هل الأفضل لهم الهجرة؟ كما قلت لست أنا من أقول ذلك، أهل البلد هم الذين يقررون ذلك. يعني حتى بعض الإخوة الذين جاءونا الأردن من غزة، عندما حدثونا عن كيف خرجوا، هم في نفس البيت كانت آراء، هنالك من يريد أن يخرج وهنالك من يقول لا أنا ثابت في مكاني، ولا يعتب على الآخر أنه خرج في نفس البيت. فالقضية ليست واحدة. وبالتالي هل يجب المرابطة والصبر؟ ليس نحن الذين نجلس تحت السقف والتكييفات والأكل الجاهز والكذا نقول اصبروا ورابطوا. أنا يعني لا أريد أن أثقل الكلام، يعني أنا ضد اللي جالسين في أماكنهم يلا ديروا بالكم، يلا اثبتوا. أنت ادعو لهم بالثبات، ادعو لهم بالربط على القلب، ادعو لهم بالنصر، انصرهم بأي طريقة ممكنة. ولكن يعني من المعيب أن نستسهل أن ندعوهم هم إلى الشهادة والكذا وإحنا جالسين. الأمر ليس بهذه السهولة. الله المستعان. طيب، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أشعر أنني أشقي نفسي وأشقي بناتي، فليس لدي صبر على أخطائهم، أستفز بسرعة. طيب، لا أريد أن أستمر على هذه الحال. طيب، كيف أهدأ وأصبر؟ أختي راجعي ألف باء التربية، راجعي ألف باء التربية، مجالس ألف باء التربية، راجعي الله ثم النفس الآخرون، مجلس اسمه الله ثم النفس الآخرون، وراجعي مجالس ألف باء التربية بالذات المقدمات والمغالطات، ثم الخطة اليومية. كثير إذا أردت راجعي مجالس فقه الغضب. كثير من الأمهات لو فعلا لو نظرنا إلى الدنيا وما التي تستحق وما الذي يستحق منها، لو وعوا الأمر سيرون ما الذي نفعله نحن، لماذا نشقي أنفسنا وأبناءنا بهذا الشكل. لذلك أنا أقول دائما، ما هي الصوارف والمعوقات والموانع التي تشقي النفس الإنسانية؟ الجهل أولها، الجهل ثم الهوى ثم الغفلة. إلا تذكرة لمن يخشى، كيف أخشى الله في اختيار مدرسة بناتي؟ فهذا الموضوع يؤرقني في الاختيار بين مدرسة خاصة قريبة من البيت تهتم بالقرآن وتفصل البنات على الأولاد، فلكل منهم فصولهم. طيب، هذه الاختيار الأول. ولكن يعتمدون على الشاشات كوسيلة تعليمية وبعض أغاني الأطفال التعليمية، مع العلم أنني لا أشغل شاشات في البيت، هل أصبر على ذلك وأزاحم أم معهد أزهري؟ أنا لا أعرف المعهد الأزهري إيش تفاصيله، لا أعرف، لا أستطيع، فما أستطيع أني أقول هذا أفضل من هذا. لكن أنا يعني إذا تقولين مدرسة خاصة قريبة من البيت تهتم بالقرآن تفصل البنات على الأولاد وفيها بعض المؤاخذات الأخرى، أنا أرى أنه هذا يعني سيقتصد وقتا وسيقتصد جهدا. وإذا أمكنك أن تقلل الدوام بحيث تأخذيهم مبكر، ما يكونوا فترة طويلة، يأخذوا أقل القليل، لا بأس. ولكن مبدئيا يعني إلا تذكرة لمن يخشى ثم أسقط، كيف أخشى الله في بناتي وكذا؟ اخشيه في نفسك أولا، لا تعصبي، طيب لا تنفعلي، طيب لا تكرهيهم في الدين من انفعالاتك، هذا أولا. ثم بعد ذلك كيف نخشى الله في اختيارنا للمدرسة؟ أقل القليل من المدرسة خير بركة. طيب، إذا كانت المدرسة تعطي ما ذكرتيه مع بعض الأشياء الأخرى، ممكن نقول لهم هذه الأشياء أنا لا أفضلها لأبنائي، بكل بساطة قبلوا ما قبلوا، نسدد ونقارب. طيب، وحل العقدة من لساني يفقه قولي. أنا يظهر أنه راح أخذ ست دقائق وننهي، يعني بحيث أن يكون ساعة ونصف. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اجدد به أزري وأشركه في أمري. أحاول منذ مدة ليست بقصيرة إسقاط الناس من حسابي، طيب، وأن أكسر الكبر الذي في نفسي، أمران نشأنا عليهما للأسف، لكنني أرى طريق التزكية طريق طويلا فأصاب بشيء من الإحباط. هو إذا أردت يعني إذا ظننت أن اللي عكس الإحباط أنك تقولين وصلت، إذا لا، هذا هو الإحباط. نحن نبقى في حالة تزكية إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. يعني أنا الذي أكلمك أخشى الآن وأنا أكلمك الكبر، أخشى وأنا أكلمك أني أكون مستحضر مكانتك إلى درجة أنني لم أسقطك من حسابي كما ينبغي، وهذا أنا اللي مفروض أني أعلمك. ابتلاء النفس الإنسانية واختبارها سيبقى إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فما في داعي لقضية أنه أشعر بالإحباط. عليك أن تفعلي وتفعلي وتفعلي وتستمري، لأنك لا تعلمين السعي متى ينتهي، لا تعلمين السعي متى ينتهي. طيب، أدعو الله ليأخذ بيدي، أخاف أن ألقاها. كيف يمكن تقوية نفسي على طريق التزكية؟ أنا ما أدري الأخت السائلة ما الذي حضرته من مجالسنا، ولكن هذا يعني هذه الطريقة في السؤال تجعلني أحيلك على مجالس وهم الكمال من ناحية، ومجالس فقه الإخلاص من ناحية أخرى. مجالس وهم الكمال ومجالس فقه الإخلاص. طيب، بين حقيقة تأثير السحر وقوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، أسمع كثيرا عن معاناة الفتيات مع سحر تعطيل الزواج. تسمعين، ولكن هل تحققتي؟ يعني أنا عندي كلام كثير سمعته من مراجعين في العيادة على مدى سنوات، كم منهم حقيقي كان فعلا اللي معطلها السحر؟ كثير للأسف. اللي معطلها سوء الظن بنفسها، سوء الظن بالقدر، انشغالها الزائد بالآخرين، التوتر الزائد اللي طالع على وجهها، والحبوب والكذا اللي مخليتها حتى عذرا لما ينظر إليها لا تسر يعني النفس بهذه النظرة، وتقول السحر هو اللي عامل فيها. على أي حال، كيف يعطل ويمنع السحر الزواج أو يؤخره؟ والله يقول إذا فتح. طيب، نحن نقول دائما السحر غاية ما يكون أن يكون بإذن الله، يعني غاية ما يمكنه الساحر أن يفعل لن يخرج عن قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لماذا جعلنا السحر وكأنهم ند لله سبحانه وتعالى؟ الساحر سيفعل السحر، هذا اللي صار فيك من السحر. وأين الله؟ أين الله؟ أين المعوذتان؟ أين آية الكرسي؟ أين الأذكار؟ أين معية الله؟ لا، صار وكأن الساحر إله والعياذ بالله. يعني أنت تنكر؟ أنا لا أنكر، أنا أقول السحر موجود، ولكن ما هو أمام قدرة الله سبحانه وتعالى؟ ما هو أمام معية الله سبحانه وتعالى؟ طيب، مرة أخرى، أي سؤال عن إسقاط الناس من الحساب أنا سبق وأحلت. قناة فقه النفس سؤال وجواب، فقه النفس سؤال وجواب، ابحثوا عن وسم هاشتاج الآخر بدون 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 فراغ، هاشتاج الآخر. هنالك منشور نشرت فيه مجموعة روابط لكثرة السؤال عن نفس الموضوع، كيف أسقط الناس من حسابي، ما أنشغل بهم، ما أكون مكترثة، ما يكوبوني، لا أكون قلقة بسبب مجموعة مواد. بس إذا كتبتم هاشتاج الآخر سيكون هنالك أكثر من منشور، فيه منشور أكثر من مادة لموضوع الآخر والتعامل مع الآخر. طيب، عندي خوف أو خشية شديدة من اليوم الآخر، وهذا الخوف عايش معي، هل هذا طبيعي؟ هو الطبيعي أنه نكون خايفين من اليوم الآخر، أنه يكون حاضر معك طول الوقت. أخشى أن يكون هذا لا في إشكال، لأنه كلنا نغفل، ننسى، ننشغل بشيء معين، تأتي لحظة معينة تشعرنا بنوع من الفرح، من النشوة. أن يكون حاضر معك إلى أي درجة؟ هل إلى درجة الكآبة وضيقة الصدر، وضيق الصدر مثلا اكتئاب يعني؟ لأنه أن يكون الإنسان مستحضر الآخرة في كل لحظة، هذه مرتبة عالية جدا. ما أدري إلى أي درجة ممكن أقول صاحبة السؤال وصلت إليها، الله أعلم. على أي حال، تقول وبنفس الوقت عندي شبه يقين بأن الله لن يدخلني النار، هل هذه مشاعر طبيعية؟ طيب، مشاعر طبيعية إحسان الظن بالله، نعم طبيعي وطيب، والخوف من الآخرة واستحضار الخوف من الآخرة أيضا طبيعي. المهم أن تقومي في حياتك اليومية بما يريده الله منك. جاءتك لقمة طيبة تحمدين الله عليها، تستأنسين بها، تبرين والدك ووالدتك، إذا عندك زوج تتقي الله في الزوج في الأبناء، عندك طلب علم دراسة خدمة في البيت مهنة تتقين الله في هذا، تقومين بالعبادات، حجابك الشرعي، قولك الطيب وكلمتك الطيبة لزميلة، أو إذا هذا الأمر موجود هذا الذي تريدين، تعالجين في نفسك يعني قصدي تجاهدين الكبر، تجاهدين السوء، هذا طبيعي، هذا طبيعي جدا. طيب أنا سأقف هنا، صار ساعة ونصف، سأقف هنا، بقيت أسئلة وكما توقعت يعني سيكون لقاءنا القادم بعد صلاة الجمعة يوم الجمعة إن شاء الله. سأضع بس يعني إشارة حتى أعرف وين توقفت، وما عدا ذلك سأبقي الأسئلة لمن يريدون أن يفرغوا الأسئلة للإجابات. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. تقبل الله منا ومنكم. إذا كان في حد صائم اليوم وسيفطر بعد قليل يتذكرنا بالدعاء، ويتذكر أهل غزة. أهل غزة يعني حالتهم رجعت خطوات إلى الخلف، وأسأل الله أن يعفو عنا يعني وأن يغفر لنا تقصيرنا، وأسأل الله أن يثبتهم وأن يربط على قلوبهم وأن يؤنسهم. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.